بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه وهو محمد بن يزيد القزويني، وهو حافظ من حفاظ الحديث، قال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وهو أيلي مصري، وهو من حفاظ الحديث، أنا حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، يلقب بديوان العلم، يلقب بديوان العلم لشدة حفظه. لهذا ذكرنا بالأمس أن العلماء قبلوا أحاديث عبد الله بن وهب التي يجمع فيها بين المشايخ، يجمع مالك والليث بن أبي ديب وغيرهم من علماء المدينة، وكذلك من أهل مصر، اجمعهم في حديث واحد، لكنه كان يحفظ حديثهم. قال: أخبرنا سليمان بن بلال، وهو أبو أيوب التيمي القرشي، مولاهم، مولى التيميين، وبالأخص مولى محمد بن أبي عتيق، ويقال محمد بن القاسم أو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهو مولى التيميين أي آل أبي بكر، أنا مولى لهم أي أعتقوه. فسليمان بن بلال هو مولى التيميين، هو أبو أيوب المدني رحمه الله، كان عالما في الحديث، وكذلك كان مفتيا يفتي في المدينة رحمه الله، وكان من الثقات. قال: عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهو أيضا من حفاظ أهل المدينة وفقهائهم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وهو الحديث على شرط البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. في هذا الحديث فيه بعض الفوائد أو المسائل. فأولا، فيه أن صلاة العيد تصلى بالمصلى، وهذا قد تكاثرت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيح عن عدة من الصحابة، عن أبي سعيد وعن جابر وعن أبي هريرة وأنس وجماعة من الصحابة أنهم كان نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، ولم ينقل ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بغير المصلى، وهو في المدينة قد ترك مسجده عليه الصلاة والسلام وصلى في المصلى. فهذا يدل على أنها مقصودة بذاتها، قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، قصد الصلاة في المصلى فترك مسجده. وما جاء أنه كان قد صلى فيه مرة لمطر فلم يثبت، وإن كان قد يكون صحيحا من ناحية الفعل العمل، لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى في المسجد. وما علل به بعض الفقهاء كإمامنا الشافعي رحمه الله أن المسجد كان ضيقا فهذا ليس بعلة صحيحة، وقد ردها أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد، كان يصلي الجمعة في المسجد، فلهذا غالبا من يأتي إلى العيد ويأتي إلى المسجد على أعدادهم متقاربة، وخاصة أنه ليس هناك جمعة في المدينة إلا في المسجد النبوي، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك جمعة، حتى في قباء، حتى في مسجد قباء ليست هناك جمعة، وإنما كان الناس يصلون الجمعة في المسجد النبوي، يأتون من عوالي المدينة، من عوالي المدينة. أنا الآن العوالي هذه أنا الظاهر لا زالت تسمى بالعوالي، ويأتون من قرب الحديبية ومن أماكن بعيدة من المدينة يأتون ويصلون في المسجد النبوي صلاة الجمعة، فالعيد مثلها سيكون، العيد مثلها سيكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج العيد إلى المصلى. وأيضا حتى لو مثلا كانت أعداد الذين يأتون إلى العيد كثير أكثر، لا نقول مثلا أننا نخرج لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق به المسجد، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى شيء يدل عليه، فلهذا نرجع على اتباع السنة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى فالسنة أن يصلى في المصلى، معنى والمراد مصلى تكون في الصحراء، معنى بعيدة من البيوت حتى يجتمع الناس فيها، تكون معناها ساحة كبيرة لاجتماع الناس فيها. فلهذا كما قلنا هذا الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بالمصلى. والمسألة الأخرى قال مستترا بحربة، بحربة، والحربة معروفة حديد في طرفه حد، في طرفه حد، استخدمها الناس قديما في الحروب، أنا في رمي، في الرمي من قرب، في الرمي من قرب لأجل القتل أو كذا، أجل أن يقتل إنسان يرميه بحربة قربه، والسهم للبعيد، وهذه آلات حرب كانت قديمة، أنا كان الناس يستعملونها، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستتر بحربة، وجاء في حديث ابن عباس أنه لما صلى في البطحاء، بطحاء مكة، استتر بعنزة، استتر بعنزة، والعنزة عصا فيها حديد محددة، معنى هي مثل الحربة، بس الحربة تكون حديد كلها، والعنزة يكون تكون مثلا خشبة وفيها حديد، أنا في طرفها حديد محدد حتى يخزو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه الأشياء لأجل أن تكون سترة له، وهذا يدل على مسألة مهمة وهي مسألة الاستتار في الصلاة، الاستتار في الصلاة، جاء في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم، إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هو العود الذي يستند عليه الراكب، عن الرحل، الرحل هو شيء خشب كان يضعونه فوق البعير، يضعونه فوق البعير ثم يركب فيه الراكب ويستند على هذا العود، يسمى مؤخرة الرحم. وقال العلماء أنه غالبا يكون ذراعا، وقد يكون أقل من ذراع، لكن غالبا يكون ذراعا وما فوق، وقد يكون أيضا أقل من ذراع. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزى أحدكم مثل مؤخرة الرحم. وجاء أيضا في حديث سهل بن أبي حتمة أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل وليدنو، أو قال: إذا صلى أحدكم فليستتر وليدنو منها، أو وليجعل بين يديه سترة وليدنو منها، وليدنو منها يقرب منها، في حديث سهل ابن أبي حتمة وغيرها من الحديث التي جاءت. وجاء حديث أبي سعيد كما قلنا فيه: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، فإذا صلى فليجعل بين يديه شيء مثل مؤخرة الرحل. فقوله هنا: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، هذه اللفظة جاءت في صحيح ابن خزيمة، جاءت في صحيح ابن خزيمة، وإسناد الإمام مسلم مثل إسناد ابن خزيمة بالضبط، نفس الشيخ وهو بكر الحنفي الذي روى عنه مسلم روى عنه ابن خزيمة، معنى نفس الشيخ، لكن زاد فيه هناك في ابن خزيمة زيادة: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تجعل أحدا يمر بين يديك. فهذه الزيادة الظاهر أنها صحيحة، والله أعلم، حفظها ابن خزيمة وتركها مسلم، تركها مسلم رحمه الله، إما أنه شاك فيها لعله شك فيها فتركها، وأما ابن خزيمة فقد أثبتها، فهي زيادة صحيحة تدل على وجوب اتخاذ السترة، تدل على وجوب اتخاذ السترة. والأدلة التي جاءت أو هذه الأدلة تدل على وجوب اتخاذ السترة، وأنه لا يصلي الإنسان إلا إلى سترة يستتر بها، يستتر بها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة، وما جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة إلى غير جدار، فهذا ليس دليل على أنه صلى بغير سترة، معنى أقصد في البخاري جاء صلى إلى غير جدار، فإلى غير جدار أي صلى، يفسره لهذه الحديث أنه صلى بحربة، غرز حربة أو غرز عنزة وصلى إليها. وما جاء في البزار أنه صلى إلى غير سترة فهو شاذ، فما جاء في البزار أنه صلى إلى غير سترة فهو شاذ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الصلاة إلى السترة، صلي إلى سترة، فحتى يأمن المرور بين يديه، حتى لا يمر أحد، وأيضا حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا من فوائد السترة أنها تأمن الشخص من المرور بين يديه في الصلاة، والأمر الثاني أنها أيضا تقطع على الشيطان أن يمر بين يدي المصلي، بين يدي المصلي، حتى أنه لما أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: رأيت برد لسانه في يدي. فهذا أمر من الوحي وأمر غيبي يجب علينا الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالسترة اتخاذها لأجل هذين الأمرين، لأجل أن لا يمر أحد بين يديه، يأمن ذلك، ويأمن أيضا مرور الشيطان لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته. ولهذا جاء في حديث سهل بن حتمة: وليدنو منها لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته، يعني يقرب من السترة حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته. ف فالسترة لها أهمية أيضا حتى في الخشوع، لها أهمية حتى في الخشوع في الصلاة، وكذلك عدم التفات هنا وهنا. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، ذكر هذا عن بعض السلف كأبي إسحاق السبيعي، وكذلك يذكرون عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رأى رجلا يصلي بين ساريتين فأخذه حتى أقامه إلى سارية، أخذه حتى أقامه إلى سارية، فدل على أن عمر يجعل هذا أمر لا بد منه، وإلا ما سيحركه إذا كان أمر مستحب، لو كان هذا الأمر مستحب ما سيأخذه عمر حتى يأتي به إلى سارية. فلهذا فكما قلنا يجب أن يستتر الإنسان في صلاته، إذا صلى فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم. هذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذا الحديث من مسائله، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.